السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على الأسئلة كلمة موجزة، فنحن أوشكنا أن نستقبل وأن يظلنا شهر رمضان المبارك بالتوبة الصادقة بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك، فإن كانت مالا رده بعينه أو رد مثله، وإن كان عرضا استسمح صاحبه إن ظن أنه لا تترتب على ذلك مفسدة، فإن خشي مفسدة اكتفى بالدعاء له لعل الله أن يغفر له. والأمر الثاني، الاستعداد بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل من تلاوة القرآن والصدقة والقيام والذكر وحفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والكلام البذيء وما إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن ذلك أيضا تنظيم وقتك يا عبد الله. البعض من الناس محروم، ينام في النهار ولا يشهد الصلوات، ويصحو المغرب، ثم بعد أن يملأ بطنه من نعمة الله يتنكر لذلك بالسهر على ما حرم الله من رؤية الأفلام والتمثيليات والخزعبلات وقلة الحياء التي توجد هنا وهناك، والتي يعد لها أهل الباطل إعدادا خاصا في رمضان، وكأن رمضان فقط وقت للترفيه والتمثيليات وقلة الحياء والنظر في أولئك الكاسيات العاريات قليلات الحياء المتبذلات المتبرجات، أو السهر على الألعاب المحرمة التي فيها من اللغط والسب والشتم ما الله به عليم. فينقضي شهر رمضان وهو ساهٍ لاهٍ، لم يستفد من وقته شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لما قال آمين، فقالوا: على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل وذكر ثلاثة أمور، من بينها قل آمين، رغم أنف امرئ أتاه أو دخل عليه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له. هؤلاء الساهون اللاهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإياك أن تكون من هذا الصنف يا عبد الله. استعد بقلب مفعم بالإيمان ونفس طيبة تالية لكتاب الله، مشتغلة بذكر الله، مشتغلة بما ينفع يوم القيامة. فلا ندري هل نبلغ بداية هذا الشهر أم لا، ولا ندري هل نوفق لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه أم لا. فتضرع إلى الله يا عبد الله. أولا نتضرع إلى الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وثانيا نتضرع إليه أن يوفقنا لصيامه وقيامه والعمل فيه على الوجه الذي يرضيه، وثالثا نسأله تبارك وتعالى القبول. فانتبه لهذا يا عبد الله، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نبدأ إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علينا في شرح الطحاوية لابن أبي العز مسألة الروح هل تفنى أو لا، وهل ثبت في هذا شيء عن السلف على مسألة الروح، وجزاكم الله عنا خيرا.
لم يثبت فناء الروح، وإنما موتها ومفارقتها للجسد، فهذا هو فناؤها. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وثبت في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. هذا هو كل ما ورد. والله عز وجل أخبر عن آل فرعون أنهم يعذبون صباح مساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كما ثبت في قصة نعيم القبر وعذابه قصة خروج الروح، كما ثبت من حديث البراء بن عازب وأنها إذا خرجت تبعها البصر، لذلك سن إغماض عيون الميت، ثم إنها تأخذها إما ملائكة الرحمة في حنوط من الجنة وتصعد بها، ثم تعاد إلى جسدها لتوجيه أسئلة منكر ونكير الملكين، وإن كان كافرا والعياذ بالله فإنها تغلق دونها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، وتضرب ويضرب بها وجه صاحبها، ثم تعاد إليه وتطرح طرحا من السماء. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في تشبيه طرح الروح بالطير الذي يعني في الهواء، قال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والعياذ بالله، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. فانتبهوا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ليس لك إلا ما قدمت يا عبد الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله وإياكم النجاة في ذلك اليوم العظيم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز للزوجة أن تهجر ضرتها فوق ثلاث بسبب غيرتها؟
الذي يهجر هو المسلم العاصي المبتدع، وبحسب ما يقتضيه المقام. إن علم أن الهجران يؤدي إلى نتيجة وينفع الله به، فإن خشي أن يزيد خطورة فلا يهجر، وإنما يكتفى بالنصح ومواصلة النصح. أما أن تهجر أختها المؤمنة لمجرد الغيرة فهي آثمة في هذا، هي آثمة في هذا، لا تهجرها، وإن كان عندها من الغيرة ما عندها، ولو بإلقاء السلام الشرعي: السلام عليكم، ليس بشرط الزيارات وما أدراك ما الزيارات، هذا بحسب المستطاع. لكن أما أن تهجرها تقطع عنها السلام المشروع فهذا ينطبق عليها الحديث لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام سواء كانت ضرتك أم غيرها من المسلمين والمسلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. فكيف إذا كان بينهما رحم وقرابة؟ ففيه أمران، فيه قطيعة رحم وفيه هجران محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام الاثنين والخميس، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وإنه يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين، فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجاء التكرم بإعادة الكلام عن الجهات الست وعن صحة القول بالجهة، جزاك الله خيرا.
الجهات الست معلومة: فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. والمتكلمون يقولون إن الله لا يوجد في شيء من الجهات الست، ولذلك يقولون لا تحده الجهات. وهذا إطلاق قد أخطأ فيه الإمام الطحاوي رحمه الله، وأنا على ثقة أنه لا يعني نفي العلو بدليل ما قاله بعد، فهو لا يريد بقوله ولا تحده الجهات أن المراد أنه ليس في جهة العلو، وإنما المراد نفي جهة تحيط به أو تحوزه أو تقله أو تظله، هذا هو المراد. وأما صفة العلو فهي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كما تقدم لنا في شرح العقيدة الطحاوية، والشيخ يقرر ذلك، وهو من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: من قال ربي ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، ونحو ذلك من أقوال السلف. فالذين ينفون الجهة كما بينت لكم في شرح العقيدة على قسمين: قسم يقصدون أن تكون ثمة جهة تحيط به أو تحده أو تحوزه، وهذا حق، لكن ليسنا متعبدين بنفي الجهة، وإنما نقول لله عز وجل إثبات صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا وقدرا وقهرا. ومن هنا ألزم المعتزلة الأشاعرة بنفي الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بناء على إنكارهم العلو. الأشاعرة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، وإن كانت إثباتا ليس واضحا، لكن المعتزلة ينفون الرؤية. قال المعتزلة للأشعرية: يا أشعرية، أنتم لا في العير ولا في النفير، لستم مع أهل السنة والجماعة في إثبات كل من العلو والرؤية، ونحن ننكر الأمرين، يعني المعتزلة، ولستم معنا نحن المعتزلة، حيث إنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، وأنتم يا أشعرية تتفقون معنا نحن المعتزلة على نفي الجهة، تنكرون علو الله سبحانه وتعالى، فكيف تثبتون رؤية الرب إذ أنه لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة؟ فإن نفيتم الجهة لزمكم نفي، يعني العلو، لزمكم نفي الرؤية. ولذلك رجع بعض الأشاعرة إلى مذهب المعتزلة وهو نفي الرؤية، رجع بعضهم إلى ذلك كما بينت في شرح العقيدة. الخلاصة أن الجهة لم يثبت لفظها لا في القرآن ولا في السنة، إنما الذي ثبت العلو، الفوقية، الصعود، الاستواء، العروج إلى آخره، هذا الذي ثبت. لكن الجهة، كلمة الجهة لم تثبت. والذي يقول أنا أثبت لله الجهة، نستفصله، ماذا تريد بإثبات الجهة؟ مع أن لا نوافقك على إطلاق اللفظ، حيث إنه لم يرد في الشرع، وأسماء الله وصفاته توقيفية لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص. فإن أردت بإثبات الجهة إثبات علو الله المطلق، وأنه عال على جميع خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، قلنا الكلام حق، لكنه لا يجوز لك أن تعبر بالجهة لأنها لم ترد في الشرع. لو جاءنا شخص قال لا أنا أنفي الجهة عن الله، نستفصله ونقول له إن أردت بنفي الجهة نفي جهة تحيط به أو تحده أو تحوزه أو تقله أو تضله، فهذا حق، لكن لا يعبر عنه بنفي الجهة، لا يعبر عنه بنفي الجهة، لأن كلمة الجهة غير واردة، وإنما يعبر عنه بالعلو والفوقية. وإن أردت بنفي الجهة نفي علو الله سبحانه وتعالى كما هي عقيدة المتكلمين جميعا، قلنا هذا باطل يجب اطراحه ونفي ودفعه والرد عليه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، والعقل والقياس والإجماع والسنة والفطرة الصحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في مسألة إخراج أهل السنة العمل عن الإيمان، وقلت شيخنا أنه ليس نفس فعل المرجئة، اشتبه علي الأمر ولم أفهمه، لو توضحون ذلك.
مسألة العمل ودخوله في الإيمان هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والأدلة على ذلك أشهر من أن تحصر. قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد أطلق الإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأطلق الإيمان على العمل، وهذا محل إجماع، العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، فإذا فقد العمل بالكلية فقد الإيمان بالكلية. ولذلك يعرف أهل السنة الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من لم يعمل عملا قط فليس بمسلم، ولو ادعى ذلك، ولو قال لا إله إلا الله مئات المرات. من ترك العمل بالكلية فهو كافر، ليس بمسلم، إلا عند المرجئة. حتى إن مرجئة الفقهاء لا يرون سقوط العمل، وإنما أخرجوه من ماهية الإيمان، مع أنهم يقولون بوجوبه وبالوعيد بالعقاب لمن تركه وبالثواب لمن فعله. هذا محل إجماع بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، أن العمل لا يسقط، يعني العمل واجب. لكن اختلفوا في مسألة ترتبت عليها مسألة أخرى خطيرة، وهو أن العمل عند مرجئة الفقهاء يقولون العمل ليس من ماهية الإيمان، إذ أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول عند بعضهم. وهم وإن لم يقولوا بقول المرجئة الغلاة بسقوط التكاليف الشرعية، وأنه لا فرق بين من يصلي ومن لم يصلي، وبين من لم يؤدي الأعمال وبين لم يؤديها، لم يقولوا بذلك، لكنهم صاروا مطية للمرجئة الغلاة، لا سيما عندما قال بعضهم إن تارك العمل بالكلية ليس بكافر. فهنا وافقوا عمل المرجئة من حيث لا الغلاة من حيث لا يشعرون. أما ما يردده البعض من أن الإيمان العمل في الإيمان شرط كمال أو شرط صحة، فالأمران خطأ. لا نقول إنه شرط كمال ولا نقول إنه شرط صحة. الإيمان الأعمال ليست شرط كمال فقط وليست شرط صحة فقط، بل فيها تفصيل، منها ما هو شرط صحة لا يصح الإيمان بدونه، كالشهادتين والصلاة، فمن لم ينطق بالشهادتين أو ترك الصلاة فلا شك في كفره، ولو نطق بالشهادتين إذا ترك الصلاة. ومنه ما هو شرط الكمال الواجب، يعني إذا ترك نقص الإيمان الواجب، كترك بقية الأركان غير الصلاة تهاونا، وفعل بعض المعاصي مع عدم الاستحلال. ومنه ما كان تركه ينقص الإيمان المستحب، كترك التطوعات والنوافل. وقد جاء في حديث شعب الإيمان مثال لهذه الأمور الثلاثة، أعلاها لا إله إلا الله، إذا لم ينطق بالشهادتين فلا إيمان له، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لما ينقص بتركه الإيمان المستحب، والحياء شعبة من الإيمان لما ينقص بتركه الإيمان الواجب. نحن نقول الإطلاق إنه شرط كمال أو شرط صحة خاطئ، لأنه بهذه الأمثلة تبين لنا إن الإيمان بعضه شرط صحة وبعضه شرط كمال، فهذا الإطلاق لا يجوز. إن قلنا إنه شرط صحة مطلقا وقعنا في مذهب الخوارج، وإن قلنا إنه شرط إيمان إنه شرط كمال مطلقا وقعنا في مذهب المرجئة. والمسلم ينبغي له أن يعني يربأ بنفسه عن موافقة الطرفين. بقي أن هناك إطلاقات عند بعض أهل العلم يجب أن تحمل على ما فصلوه. قد تكون هناك إطلاقات أن الإيمان شرط كمال، وهذا خطأ منهم في العبارة، لكنك لو سألت أحد منهم يقول لك لا، الإيمان واجب، الإيمان العمل شرط، العمل من الإيمان. العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان. لا نقول إنه جزء كلي بحيث لو ترك بعضه بطل الإيمان كما تقوله الخوارج، ولا نقول إنه مجرد شرط كمال إذا ترك شيء منه فإيمانه كامل كما تقوله المرجئة، بل نكون وسطا بين هاتين الطائفتين الضالتين.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي ولدان ولهما حسابان في البنك، فأحيانا عندما أشتري لهما أدفع من حساب أحدهما، وفي المرة الأخرى عندما أشتري لهما أدفع من حساب الآخر، فالسؤال يكون: هناك فرق بين ما شراه كل منهما بالسعر، فكيف أنقذ نفسي من ورطة الظلم والأمانة؟ بارك الله فيكم.
تستطيع أن يعني أولا تجنب هذه الطريقة، يعني اجعل كل واحد يأخذ من حسابه الخاص به حتى لا تقع في هذه الورطة التي تشير إليها. ثانيا، لو وجدت أنك حفت على أحد فعوضه بمقدار النقص الذي يعني حصل بسبب كونك أخذت من ماله لأخي.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قولنا اعتمد على نفسك، أو اعتمد على ثم عليك؟ يبدو أن هناك نقص.
نعم. الأولى أن تقول اعتمد على الله، ثم اجتهد فيما ينفعك، وحاول أن تبتعد على الإطلاق عن كلمة الإطلاق اعتمد على نفسك أو نحو ذلك، قل اعتمد على الله ثم ابذل جهدك بما شرع الله لك من طرق الكسب والخير.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما القول الفصل في النشرة بالآيات، أو في النشرة بالآيات القرآنية وكتابتها وغيرها، ليشتري ماء غسلها لغرض النشرة أو النشرة لغرض النشرة؟ نعم.
النشرة هي حل السحر عن المسحور، وحل السحر عن المسحور يجب أن يكون بالطرق المشروعة، بالعلاج، بالرقية الشرعية، رقية المريض ونحو ذلك. أما النشرة بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين من أجل الاستشفاء بهم فهذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الأول فسأله ولو لم يصدقه فهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الثاني الذي يسأله ويصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، وأن يبتعد عن المشعوذين أيا كانوا. الطريق الوحيد بعد توفيق الله هي الرقية الشرعية، اقرأ ما تيسر من القرآن على المريض. وبعض العلماء يجيز الرقية في الماء وفي يعني ورق السدر ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب وضع يده في ماء وملح ورقى نفسه. إذن يعني الأمر لعله في سعة من جهة الماء. لكن الذي أنكره هو تعود بعض القراء على الرقية في قوارير ثم يبيعها على الناس بتلك الحسبة، وهناك أمثلة أخرى: البعض يقرأ في عجين أو في زعفران أو في ماء ورد أو نحو، وجدتها في بعض المحلات التجارية تباع بأثمان مختلفة. وجدت في مكان ما في إحدى المحلات في الرياض أحد هؤلاء القراء يبيع، أو أحد أصحاب المحلات عنده عجين مقروء فيه على حد زعمهم. قلت: بكم هذه العجينة؟ قال: ب10 ريالات. قلت: وهذه؟ قال: هذه ب100 ريال. قلت: طيب، هذه عجينة وهذه عجينة، ما الفرق؟ قال لا هذه رقية الشيخ الكبير فلان بن علان وهذه رقية الشيخ المسكين فلان. قلت إذا المسألة لعب، إذا المسألة شرط 40 بينكم وبين هذا القارئ الذي لا يخاف الله عز وجل، فمثل هذا العمل منكر وليس من الرقية في شيء، ليس من الرقية في شيء، بل هو عبث ولعب. وبلغني أن أحدهم عنده خزان كبير يقرأ فيه ثم يبيع الجالون ب70 ريالا. تخيل كم جالون يطلع الخزان، الجالون الصغير يمكن لترين أو ثلاثة، خزان كبير فيه أطنان من الماء، يفتح الحنفية ثم يعبي، والجالون ب70 ريال. هؤلاء لا دجالون، هؤلاء ليسوا قراء بل هم فجار، لا تركن إليهم، لا تسمع لهم ولا تقبل رقيتهم. الرقية أن يرقيك لوجه الله لا يأخذ شيئا. أيضا فإن فتح عيادات للرقية لم يرد به الشرع، لم يرد به الشرع. فهؤلاء الناس الذين يجلسون وقد فتحوا جيوبهم ومخابيهم لجمع الفلوس والناس عليهم زرافات ووحدانة، ما أظن أن رقيتهم نافعة إن لم يكونوا آثمين، لأن طريقتهم مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل في قصة اللديغ الذين لم يضيفه قومهم، لم يضيفهم قومه، فقال أقرهم النبي وقال اضربوني معكم بسهم؟ أقول ليس في هذا دلالة لأمرين، لثلاث أمور. الأمر الأول أنه جعل وليس مشارطة وليست فيه عيادات، والأمر الثاني أن هناك سببا حيث إنهم لم يضيفوهم، والأمر الثالث أننا لم نعلم أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم استدل بذلك على فتح عيادة للرقاة. ثم إن أكثر الرقاة الآن خرافيون، واحد مجلس تجلس عنده امرأة قل هذه المرأة فيها جني يخرج الجن، دجال هو إياها، وآخر يعلق جلد ذئب يقول الجني ما يحب الذئب وما يحب جلد الذئب ويتمسحون بجلد الذئب، هذا كله من الدجل. عليك بالرقية بثلاثة شروط أو أربعة. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، وقد جوز بعض العلماء الدعاء غير الآيات إذا كان مترجما ترجمة مأمونة للأدعية النبوية ليس فيها أي التواء. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وما هذه الرقية إلا سبب قد ينفع بإذن الله وقد لا ينفع، وما من دين إلا وله دواء، جهله من جهله وعلمه من علمه إلا السام. والشرط الرابع أن تكون الرقية على هيئة رقية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تكون على طريقة الرقاة الذين الدجالين الذين بلغ الحال أن يستغل وضعهم حتى بعض المشعوذين والدجالين والسحرة فيدعون الرقية وهم سحرة كفرة ملاحدة. فانتبه لهذا يا عبد الله. ولا يشترط يا أخي أن تشفى إذا ابتلاك الله بأمر، فاصبر واحتسب، لا بأس أن تتعالج وأن تتخذ الأسباب الواقية أو الرافعة أو الدافعة، لكن ما لا يلزم أن تشفى، قد يكون من الخير أن يبقى معك هذا المرض. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها فكانت تسرع ولا تتكشف. الصبر على البلاء من أهم الأمور، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يلقى الله وليست عند معه سيئات. فعلينا أن نصبر ونحتسب على البلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقال أن التركيز على الدعوة إلى التوحيد ليست لازمة في المنطقة التي ليس فيها مظاهر الشرك الأكبر؟
بل الواجب الاستمرار في الدعوة إلى التوحيد حتى ولو لم توجد شركيات في البلد المعين. يربط الناس بالتوحيد ويحفظون نصوص التوحيد ويجتهد في إفهامهم التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولا بد من معرفة ما يضاده هو الشرك لأسباب. السبب الأول أن الأنبياء على فضلهم قد خافوا من الوقوع في الشرك، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الأمر الثاني أنه أعظم ذنب وأخطر ذنب، لأنه لا يغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر لا يرضى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو أعظم ذنب عصي به الله. الأمر الثالث أن المشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو صلى ولو صام ولو تشهد 1000 مرة، لأن عمله حابط. فلو أن إنسانا مثلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويفعل جميع الطاعات ويترك جميع المعاصي، لكنه ما بين الفينة والفينة يذهب إلى ميت في قبره ويمد يده إليه، يذهب إلى الشيخ فلان، الشيخ البدوي، الشيخ النقشبندي، الشيخ الشاذلي، الحسن، الحسين، حتى ولو كان رسول الله، لو قلت: مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أعطني يا حسين، يا أبا بكر، يا عمر، يا بدوي، يا شاذلي، يا نقشبندي، يا شيخ سعدون، يا شيخ قحش، كل هذا ما ينفع، أعمالك كلها تحبط، كل الأعمال فاسدة، وصلاتك وصومك كلها فاسدة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآيات في هذا الباب كثيرة. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، فلا بد أن يقع، وقد وقع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن القوم إلا أولئك. فإذن الأمر السادس أن الشرك أمر خفي يقع فيه المرء وهو لا يشعر، قد يقع فيه وهو لا يدري. لي محاضرة لعلها تنشر قريبا حول بعض الشركيات في الأقوال ألقيتها في حج العام الماضي، فيعني فيها ألفاظ شركية كفرية. مثلا الحلف بغير الله، قل والنبي، هذا شرك، والحسن والحسين والبدوي والنجوم وعيالي وحلالي والشمس والقمر، هذا كله شرك بالله. حتى لو قلت والنبي وهو على نوعين، شرك أصغر إن قالها عادة دون شعور، شرك أصغر، وتكون شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. من هنا أقول إن الشرك أمر في غاية الخطورة، فعلينا أن نحذر منه كل الحذر حتى لا نقع فيه أو نقع حوله. هو خفي، أحيانا قد يكون بسبب القلب لا تنطق بشرك، ولا ليس هناك عمل شركي ولا نطق شركي، وإنما بالقلب نوى أن يقدم هذا القربان لفلان بقلبه، هذه الذبيحة أذبحها للشيخ فلان، بس بالقلب، هذا شرك بالله عز وجل. صلى من أجل محمدة الناس، شرك بالله. عمل الطاعات من أجل أن يحمده الناس، هذا هو الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فعلينا أن نحذر. يعني بعض النساء الآن تضع ملح بارود على عتبات الباب حتى لا تصيبهم العين، هذا شرك أكبر بالله. أو تضع لبان ذكر، يسمونه لبان الذكر، أو تضع ملح طعام عادي، أو يضعون بيضة على عتبة الباب إذا عمر عمارة ولا ذبيحة يهريق دمها على الباب، كل هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو أنك عملت أعمال أمثال الجبال ثم جئت عند ميت في قبره: مدد يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا البدوي، كل أعمالك السابقة قد ذهبت وانتهت كأنها لم تكن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف تنصحنا لمن أراد أن يبتدئ بنشر دعوة التوحيد في مجتمعه وبين جيرانه، علما بأن هناك كثير منهم عنده أخطاء في العقيدة وقبولهم للحق فيه شيء من الصعوبة، والرد على من يدعو إليهم للتوحيد والسنة؟
أولا، على الداعية رجلا كان أو امرأة أن تتوافر فيه شروط القيام بالدعوة الصحيحة من العلم والتعلم والفقه في دين الله، فإن الناس قد لا يكون مهيئا ويدعو فيضر من حيث أراد أن ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بلغوا عني ولو آية، قرنها مع حديث مع تكملة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا بد أن يكون الداعي ملما بأحوال الداعي، بشروط الداعي وأحوال المدعوين، وفهم الآيات والأحاديث التي يدعو بها وإليها. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليه أولا وأن يعرف الأولويات. يعني ما تأتي إلى ناس مشركين يعبدون القبور وتقول لهم: عليكم بالختان. جاء أناس في اليابان أرادوا أن يسلموا، وهناك داعية مغفل، وقال: قبل أن تسلموا أولا تختتنون. قال: يعني الإسلام أول ما ندخل فيه نقطع ذكورنا؟ لا، البعيدين سيبقون على دينهم. فالواجب أن يكون المسلم حكيما، أن تعلمهم التوحيد وحذرهم من الشرك، ثم بعد ذلك بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والواجبات ومعرفة المحرمات، بعد ذلك تنتقل إلى الختان وغيره من الفطرة. فأولا عليه أن يستعد الداعية، ما كل من عرف آية يأتي ويقولها ولا يفقه معناها ولا يعمل بمقتضاها. لا، لابد أن تكون واعيا فاهما للشيء الذي تقوله، عالما بما تقول، حتى لا تحدث أمور عكسية. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أستطيع أن أختصر في دعاء الصباح والمساء، يعني ذكر بعضهم فقط؟
يا أخي الكريم، كلما زدت، كلما استكملت الأذكار كان خيرا لك، لكن الشخص الذي لا يستطيع لو اكتفى بالبعض يؤجر على قدر ما اكتفى به، ولا يؤجر مثل أجر من ذكر، من أتى بالأذكار كاملة. اجتهد أن تأتي بها واستغل أي وقت، يعني مثلا الذكر الطويل، الأذكار الطويلة، مثل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، كان كعدل 10 رقاب ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل أو زاد. يعني أضرب لك مثال: لما تنطلق الصباح إلى العمل، إذا كنت من ذوي العمل، ابدأ، ما يمضي 12 دقيقة إلا وقد أتيت بهذا الذكر كاملا. المهم أنك تسدد وتقارب أذكار الصباح، تبدأ من الفجر وإلى الضحى، ولو ما تمكنت معك إلى الظهر. أذكار المساء تبدأ بعد العصر إلى ما شاء الله، لكن حاول أن تنتهي قبل المغرب أو قبل العشاء، اجتهد في ذلك، ولو ما تمكنت ولو بعد العشاء تكملها، لا حرج في ذلك إذا شغلت بأمر ضروري، فحاول أن تستكملها دائما، وفيها وهي حروز وحفظ وحصون من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، ما وجدت من لدغة عقرب لدغة البارحة، قال له: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات لم تضرك. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: واظبت على أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات كل يوم مدة 40 عاما، ونسيتها ذات ليلة فلدغتني عقرب. أنت انظر اليوم الذي تقرأ فيه الأذكار، تجد نفسك منشرح البال، مطمئن النفس، واليوم الذي لا تقرأ فيه الأذكار تأتيك هموم وغموم ومشاكل وأمور غريبة لا تحمد عقباها. فحافظوا على الأذكار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج، أذكار حتى أذكار اللباس، أذكار الأكل والشرب، حتى عندما تريد أن تضاجع أهلك، إن الله لا يستحي من الحق، قبل أن تبدأ قل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن رزقكم الله ولدا لا يضره الشيطان. وإذا دخلت الخلاء قل: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا يضرك شيء بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي وسوسة كثيرة، ويوسوس الشيطان أني مرائي كلما أصلي أو أقرأ القرآن، ما العلاج في ذلك؟
العلماء قالوا: الذي يترك العمل الواجب أو المستحب خوفا من الرياء فهو رياء، هذا في حد ذاته رياء. أنت اعتمد على الله واستحضر عظمة الله وأدي الفرائض والنوافل واجتنب المحرمات والمكروهات وأقبل على الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه أن يرزقك الخشوع وأن يرزقك القبول. قم آخر الليل، إلجأ إلى الله، تعرض لنفحات الله، ادعو ربك وأنت في السجود، ادعو بعد في نهاية التشهد، ادعو وأنت صائم وأنت وعندما تفطر، اجتهد في ذلك بإذن الله، هذا علاج لك بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أصبت بعين أو سحر أو مس خلال حملي أو سائلة، خلال حملي، وأظن أن ابني أصيب بنفس الأذى لأن في عينه اليسرى جفنه ينزل قليلا بشكل غير طبيعي، وقد بلغ 3 سنوات من عمره ولا يزال يبكي كثيرا عند النوم وعند الاستيقاظ، وقد غسلناه بماء مرقي بالقرآن فبدأ يبكي مشتكيا من ألم في عينه اليسرى.
والله يا أختي الكريمة، العلاج هو اللجوء إلى الله. أولا يعني البعض من الناس يتوهم، كل ما جاءه مرض توهم أنه سحر أو عين، وهذا قد بالغ فيه الناس مبالغة عظيمة، بالغوا فيه. فانتبهي، إياك. كل بعض الناس لو جاءها يعني مغص الحيض قالت أنا مسحورة، زوجها ودني القارئ الفلاني أنا مسحورة. لا، أولا يا أمة الله تحصني بالأذكار التي أشرنا إليها قبل قليل، أذكار الصباح والمساء، وثقي بأنها ولن يضرك شيء. ثانيا اعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثالثا اصبري واحتسبي، إذا قدر الله عليك شيء، مع الأخذ بالأسباب الواقية، أسباب العلاجية، من الرقية، من تلاوة القرآن، من العلاج المباح المشروع، مع عدم الاعتماد عليه، نعمل السبب ونعتقد أن الشفاء من الله، لأن حقيقة التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب الظاهرة. واصبري واحتسبي ولا تيأسي من رحمة الله، فإن بقي شيء من البلاء فاصبري وأبشري بالأجر الوفير كما بينت لكم قبل قليل في قضية الجارية التي تصرع.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا سكان قرية ليس فيها أراضي فلاحية لاستغلالها في الزراعة، ليس فيها مسجد، منحتهم الدولة أراضي فلاحية لاستغلالها في الزراعة، فأرادوا بناء مصلى فيها، ريثما تأذن له الدولة في بناء مسجد، لأن ذلك يتطلب تحويل صيغة عقد الأرض من فلاحية إلى أرض عمرانية، وقد يأخذ وقتا طويلا، فهل بناؤهم للمصلى جائز؟ وهل تعتبر أرضا مغصوبة، علما أنهم يملكون عقودا للانتفاع بها في الفلاحة إلى العمران؟
لا، إذا كان هذا شيء مؤقت وفي النهاية يرجع كما كان متفقا عليه لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما أن يبنى مسجد ويقتطع مسجد، إلا إذا كنت قد ملكت الأرض ملكا تاما لك، فلك أن تستقطع منه مصلى أو مسجد، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نصلي خلف الإمام الذي يعتقد أن القرآن مخلوق، وما حكم هذه الصلاة؟
ما أدري هل أقيمت عليه الحجة أم لا، وهل عنده أعمال شركية؟ أقترح أن توجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وإن صليتم خلف رجل من أهل السنة كان ذلك خير لكم من أن تصلوا خلف ذلك المبتدع.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلدنا عادات كل عام في شهر رمضان، تأتي الصبيان تمر على البيوت وتأخذ الأموال، وبعد ذلك تشتري ما يسمى زينة رمضان، وتشتري مصابيح وتعلقها في الشوارع بقصد قدوم رمضان، فما حكم ذلك الفعل؟
هذا العمل فيه أمران. الأمر الأول أنه راجع، طرق الأبواب في أول رمضان أو في ليلة النصف من شعبان راجع إلى مظهر وثني، سواء سموه سيدي شيهن يا شربيت أو سموه القرقعان أو نحو ذلك، فهذا أولا أصله أصل وثني، هو يرجع إلى التعلق بشيخ صوفي يقال له شاهين أو سيدهم شاهين، وهذا كان موجود عندنا في المدينة. الآن الحمد لله تقريبا ما عاد هو موجود، كانوا يعني يطرقون الأبواب ويقول سيدي شاهين يا شربيت، خرقة مرقة يا أهل البيت، جينا الفلان ويعطينا وما أدري. المرأة التي تعطيهم يقولنها غندورة يا غندورة وما أدري إيش، والتي لا تعطيهم كبريتها يا كبريتها ست البيت عفريتها، هذا كله وهي من عادات الجاهلية، ويخشى أن يكون تعلق بذلكم الصنم الذي يعبد من دون الله. والأمر الثاني أنه تشبه بالكفار في أعيادهم النصارى واليهود وغيرهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثالث يا عبد الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك هذه العادات الجاهلية وفيها إحراج على الناس، هذه يعني إشحاتها بالقوة، والذي لا يستطيع أن يعطي ما ذنبه؟ ثم لماذا تعلق هذه القناديل أو المصابيح؟ هذا كله من يعني استعد لرمضان بالعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل. أما إقامة الحفلات والأغاني والطبول والزمور وتزيين البيوت، هذا كله من تقليد اليهود والنصارى.
نعم أحسن الله لكم. هذا سالم يقول: هل من نصيحة في الاستقامة في زمن الفتن؟
النصيحة أن يتفقه المسلم في دين الله وأن يطبق ذلك عمليا ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يجتهد في تصحيح عقيدته والسلامة من الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ثم يستقيم على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة. ولا تنظر إلى كثرة ما يفعل الناس، فإن أهل الصلاح قليل، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبه لا ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعمل به، هذا هو الطريق الصحيح. استمر.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل نرى الله عند الحساب أم فقط في الجنة؟
بينت هذا وأشرت إليه. ثبت بالنسبة للمؤمنين أنه يرونه في عرصات القيامة ويأتي، فلم يعرفوه في بداية الأمر فيقول أنا ربكم، قالوا لست ربنا، إن لربنا علامة وعدنا بها، فيأتيهم في صورة التي يعرفون ويكشف عن ساقه فيخرون سجدا، ويبقى المنافقون تقف تتصلب ظهورهم كالطبق لا يستطيعون السجود. قال الله عز وجل: ويكشف يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق فلا يستطيعون، يعني يدعون عندما يريهم الله تبارك وتعالى تلك العلامة. لعلنا نصحح الآية إن شاء الله فيما بعد. المهم أن هذا الرؤية قبل دخول الجنة، ثم الرؤية العظيمة التي فصلناها في الدروس الماضية في الجنة. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فتحت والدتي مخبزا بمالها وبقرض ربوي، وطلبت مني قرضا لكي تشتري أشياء لمخبزها، فهل يجوز لي ذلك وهل يجوز أن أعينها في العمل؟
لا تجوز الإعانة في أي عمل محرم، وأنت تقول إنها اقترضت مالا ربويا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا تتعاون معها في هذا المجال، وعليها أن تتوب وتتخلص من هذا المال الربوي، ويمكن أن تقترض مالا ليس فيه ربا وتنشئ مخبزا آخر. أما هذا لا تتعاون معها عليه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذا سائل يقول: من علم أن أباه على علاقة محرمة بالنساء، فما هي الطريقة للتعامل معه؟
هذا آخر سؤال. عليه أن ينصح أباه إن كان صادقا ومتأكدا من هذا البلاء، ينصحه بينه وبينه، ينصحه بينه وبينه، ويجتهد في نصحه، ولا يجوز أن يساعده في بطريقة الاتصال بالنساء المحرمات. وإن كان ذلك ناتجا عن كونه يعني ما عنده زوجة، فبادر يا عبد الله لتزويج أبيك لعلك تسهم في إعفافه، بادر إلى تزويجه حتى لو كانت عنده زوجة أخرى. لا تقول أنا أخاف من أمي ما زوج، لا، زوجه، ولو لم ترضى أمك، بشروط، شروط القدرة على العدل كما بينا في درس سابق، وبشروط أنه يكون أهلا لذلك، لا تورط معه بنات الناس. أما إذا كان ذلك ابتلاء من الشيطان وهو عنده زوجات أو زوجة يمكن أن تعفه، فواصل نصحه واجتهد في تخويفه بالله سبحانه وتعالى، ولا تقاطعه لأنه أبوك، تجب صلته وإن كان كافرا، وهذه معصية، اجتهد في تزهيده فيها وابتعاده عنها حتى يعني يبتعد عنها إن شاء الله تبارك، وأغره، واجتهد في يعني مساعدته بأي طريق يخلصه من هذا البلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن رأت اللجنة الشيخ محمد واللجنة تحديد يوم آخر للإجابة على الأسئلة، على أن يرتب غير هذا الوقت، يمكن يكون بعد صلاة التراويح مستقبلا إن شاء الله تعالى كالساعة 10 أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.